بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. الفاموني اسم المحاضرة الرابعة للأستاذة فريبة السويد. كنت أوضح الاتجاهات النسوية، انتهينا من الاتجاه الليبرالي تحليلا ونقدا. الآن نبدأ في النسوية الماركسية. الماركسيون يعتقدون أن تبيين وضع مشاكل المجتمعات هو بالاعتماد على وجود المجتمعات الطبقية والرأسمالية. قسموا الطبقات كما هو معروف إلى طبقة العمال وطبقة أصحاب الثروة. ظلم العمال من قبل الأثرياء هو المشكلة الأساسية في كل ملف من الملفات الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية. الحل هو إزالة النظام الطبقي، إزالة النظام الرأسمالي، وإيجاد نظام المساواة مع حاكمية نظام العمال أو البروليتاريات. الجبر التاريخي في الفكر الماركسي يبين شرائح مختلفة للمجتمع تحدث بشكل جبري، يعني المجتمع ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة. كانت المجتمعات في البداية اشتراكية متساوية في المعيشة، مثل مجتمع الصيد مثلا. يذهب الرجال إلى الصيد، الكل عندما يصطاد يرجع هؤلاء الرجال ويأكلون ما اصطادوه. بسبب عدم تجمع الثروة لم تكن هناك كثير من المشاكل التي سوف نشير إليها عندما نتكلم عن النظام الرأسمالي. بعد النظام الاشتراكي أو المجتمع الاشتراكي ظهرت المجتمعات الفيودالية. المجتمعات الفيودالية هي المجتمعات الزراعية المبتنية على مالكية الأرض، أن هناك ملكية شخصية، وهذا ما تخالفه الماركسية. هذه الملكية الشخصية أدت إلى ظهور الرأسمالية، مثلا ادخار المحصول ثم التحكم في طريقة بيعه. هذه الأبحاث تعتبر من الأبحاث الأساسية في الرأسمالية، خاصة في الاقتصاد، حتى في التحولات الأخلاقية وفي الفنون و في أي مجتمع هي متأثرة بالتحولات الاقتصادية. النسوية الماركسية هي نتاج نساء حاولوا توسعة الماركسية بحيث تشمل مسألة المرأة وظلم المرأة. حاولوا الربط بين النظام الطبقاتي الماركسي مع المسألة الاجتماعية للنسوية، والتي كانت مهمة تحمل عنوان ظلم المرأة لأنها امرأة اجتماعيا، يعني بالنظر إلى جنسها كامرأة. الظلم الاجتماعي الذي يقع على المرأة لأنها امرأة. كما أن الماركسيين يحللون كل المسائل اقتصاديا، يعني على أساس الطبقات. كذلك هنا لتحليل مسألة المرأة حاولوا طرح تحليل ماركسي. المسألة المهمة أن ماركس لم يلتفت إلى دور المرأة في المجتمع، بل بالعكس هو يعتقد أن الأسرة يجب أن تبقى كما هي، يعني المرأة ربة بيت، تربي الأبناء، تعالج المرضى، تهتم بالزوج، وأن هذا الدور للمرأة مهم وجيد جدا لنظام العمال. لذلك قالوا أن نظرة ماركس للأسرة هي طبيعية جدا، يعني أنه يركز على دور المرأة الطبيعي في الإنجاب، الولادة والإرضاع، يهتم النساء بفعاليات تتناسب مع العمل داخل البيت. هذه كانت نظرية ماركس. المرأة عندما تدخل في الفعاليات الاجتماعية يرى ماركس أنها تنافس، وأنها منافس آخر للعمال. لذلك هو لا يستحسن دخول المرأة في ساحة العمل الاجتماعي. لكن إنجلز طرح تحليل مؤثر في النسوية الماركسية وتبنته النسوية الماركسية وجعلته مبنى لتحليلاتهم فيما بعد. يقول أن التحولات التي وقعت في المجتمع من حولته من مجتمع الاشتراكي إلى مجتمع زراعي عندما تصبح الأرض مهمة، عندما يدخرون المحصولات مثل الفواكه وغيرها من المحاصيل الزراعية، الملاك يحبون أن يعرفون ورثتهم في المستقبل، لهذا كانت مسألة الزواج لديهم مهمة جدا، وكانوا يهتمون بأن يعيشوا مع زوجات محددات حتى يعرفون أبنائهم. لذلك المرأة كانت ربة بيت. إذن النساء في المجتمعات الأولية حسب نظر إنجلز كان للمرأة دور داخل البيت، ولكن أيضا كان لها دور فعال. يقول إنجلز أن المرأة كانت في ذلك الزمان، يعني في زمن المجتمع الاشتراكي كما يدعي، تحدد، هي التي تحدد من يأكل من ذلك الصيد. هم النساء هن التي كنا يقسمن ما يطبخنا ويحدد من يأخذ من يعطينا من. إذا كان لها دور اجتماعي. من المسائل أيضا المهمة التي يعتقد بها إنجلز وتعتقد بها النسوية الماركسية أن النظام الرأسمالي ألغى المرأة عن العمل الاجتماعي، وبذلك استطاع أن يستفيد أكثر، حيث يأتي الرجال إلى البيت للراحة وتشديد القوة، فتستقبلهم النساء وتساعد هؤلاء النساء الرجال في الاستراحة ليعملون كالآلة من أجل النظام الرأسمالي. لذلك الماركسيون يتهمون الماركسية بأن حصل فيها طفرة، لأنهم أصبحوا يقبلون بخروج المرأة للعمل الاجتماعي، أو ظهر المقصود هنا الرأسمالية. بعد أن كانت لا تقبل العمل الاجتماعي، اليوم أصبحت تقبل بخروج المرأة للعمل الاجتماعي. لكن لو كان الحاكم هو الفكر الماركسي، في الفكر الرأسمالي، يؤكد على عمل المرأة والرجل كما سوف يأتي في النقد. التفكر الماركسي يركز على المبارزة ومواجهة الطبقات، النظام الطبقاتي، وأنه هو الأساس. إذا أصبح الحاكم هو نظام العمال وزالت الطبقات، سوف يزول كل ظلم ومنه ظلم النساء. ذكرنا سابقا أن التحليل الماركسي واسع جدا، لكل مشكلة اجتماعية اقتصادية سياسية يقول أن المشكلة هي المشكلة الأساسية هي نظام الطبقات، والحل هو التخلص من هذا النظام. إنجلز التفت أيضا إلى أن بداية الظلم، ظلم المرأة، هو من تشكيل الأسرة. النسويات استفادوا من هذا القول، ولذلك في النسوية الماركسية هم يخالفون تشكيل الأسرة. لاحظتم أن في تحليل الفكر النسوي الماركسي استفاد كثيرا من كلمة ظلم. في الواقع هم نظرياتهم تحت عنوان ظلم المرأة، كما كانت النسوية الليبرالية تؤكد على اللامساواة. أما في نقد النسوية الماركسية، هناك إشكالات كلية عامة على التفكر الماركسي، فالكل يعتقد أن التحليل الماركسي انتزاعي أكثر من اللازم، ويبتنى على فرضيات تحول المجتمع من الاشتراكية إلى الفيودالية إلى الرأسمالية، وفرضيات غير مثبتة في مرحلة الاشتراكية، بالرغم من أنهم يعتمدون على مناهج تاريخية لإثبات مدعاهم، لكن هذه المناهج غير قابلة للإثبات. النقطة الثانية في النقد أن الجبر التاريخي الذي يقول به ماركس وأن المجتمعات شاءت أم أبت سوف تمر في هذه المراحل، وأنه بعد نظام الرأسمالي سوف نشهد نظام اشتراكي. هذا لم يقع كما أخبر بذلك الإمام الخميني قدس سره، وأنه الماركسية سقطت قبل وتوقعاتها بكثير. أما إشكالات تخص النسوية الماركسية، أولا ليس لدينا شواهد كافية على وجود مجتمعات اشتراكية. عادة الأديان بعنوانها قراءة مذهبية للتاريخ تذكر لنا المتون المقدسة عن التاريخ دائما ما تذكر أن هناك أسرة، زوج وزوجة بينهما عهد وأولاد، وأن المالكية كانت موجودة بأي مستوى كانت، حتى في مستوياتها البدائية. كما أن إنجلز هو أيضا يخبرنا أنه على فرض وجود المجتمعات الاشتراكية، فإنه في تلك المرحلة النساء كانت مالكة بيدهن القدرة، لكن قدرتهم لا تساوي ما لدى الرجال. الرجال هم من يصطاد والنساء يحفظن الأطفال، ودائرة حركة النساء كانت في الغار وأطرافه. حتى لو قيل أن النساء في تلك المرحلة تزرع وتصنع بعض الصناعات، يعني لديها عمل اجتماعي وتشارك في ساحة العمل، لكن صناعات المرأة كانت تتعلق بما تحتاجه في البيت والمطبخ وإدارة ذلك الغار أو الأبناء. أيضا هذا التحليل لم يشخص لماذا كانوا يقومون بهذا النوع من الأعمال. إذا كانت هناك مالكية للنساء فهي تركز على ذات المرأة أو على المجتمع؟ لم يوضح في تحليل إنجلز أو في تحليل النسوية الماركسية هذه المالكية التي كانت تتمتع بها المرأة في تلك الأزمنة. أيضا لم تحدد النظرية إذا كانت الرأسمالية تريد منفعة أكثر إذا قيل بأن النساء كما ذكرنا سابقا في النظام الرأسمالي كان يفضل أن تبقى النساء في البيت لخدمة العمال ولتجديد قوى العمال أكثر، في حين أننا عندما نتأمل في النساء العاملات نجد أنهم أكثر طاعة وأقل رواتب، مما يجعل النظام الرأسمالي يدخلهم في ساحة العمل. كيف اعتقدت النسوية الماركسية أن النظام الرأسمالي يفضل أن تبقى المرأة في البيت؟ ذكرنا سابقا أن للنظام الرأسمالي موقفان من المرأة ومن عمل المرأة حسب المنفعة. أحيانا يفضل أن تبقى المرأة في البيت، وأحيانا يفضل أن تعمل المرأة. أيضا من الإشكالات على النسوية الماركسية أنها لم تلتفت إلى تجارب المرأة العينية، أيضا أي يعني أنها كانت انتزاعية جدا، كانت تركز على وتتمسك بأن المشكلة هي مشكلة المرأة هي في الطبقاتية والنظام الطبقاتي، في حين أن هناك ملفات كثيرة تهم المرأة وكبيرة ولكنها لم تدرسها بشكل دقيق، مثلا التعليم، الفقر، الصحة وغيرها من الملفات التي تهم المرأة، لذلك عجزت عن معالجة وضع المرأة اجتماعيا. بل نجد ظلم المرأة حتى في بيوت العمال وليس بين طبقات، ولا نجد هناك تفسير واضح عند النسوية الماركسية. من الاتجاهات النسوية أيضا النسوية الراديكالية، تحدثنا في الموج الثاني أشرنا إلى أنها ظهرت في مرحلة بدء الفوضى في الستينات، كانت في الجامعات نهضات مختلفة، تفكر ماركسي مقابل الرأسمالي، في كل تيار هناك قراءة راديكالية إفراطية. النسوية كانت كذلك توجد نوجد فيها تيار راديكالي. أوصيكم بقراءة الموج الثاني مع الفيمينيزم الراديكالية حتى تتضح الصورة أكثر. أما التوضيحات التي يمكن ذكرها عن النسوية الراديكالية التي تكمل ما طرحناه في كلامنا عن الموج الثاني، أن النسوية الراديكالية تطرح نظرية فيها تتبدل عدم المساواة إلى ظلم، يعني ظالم ومظلوم، بمعنى أنه لا يوجد رجل تحت أي شرط، تحت أي شروط لا يمكنها أن لا يكون إلا ظالما، ولا توجد امرأة تشعر بالسعادة في حياتها الخاصة، بل هي دائما تشعر بالمظلومية. لذلك يعتقدون أنه وإن كان الظلم قد ينتشر في المجتمعات لأي سبب، لكن أشد أنواع الظلم هو الظلم الناشئ من الجنسية، يعني ظلم النساء. يعني قد يكون لدينا ظلم للأطفال، للعمال، للمرضى، للعالم الثالث، لكن أصل كل ظلم هو ظلم المرأة. بنيت هذا الظلم وأساس هذا الظلم قائم على سلطنة الأب، هيمنة الأب، سلوك القيم من الرجال على النساء، سلطنة الأب بدل سلطنة الرجل. قاموا بتحويل المفهوم ويريدون بذلك نقل المسألة للأسرة. يريدون القول أن ظلم المرأة ليست مسألة اجتماعية فقط، بل ليست مسألة اجتماعية حتى نبينها بسلطة الرجل، بل هي تبدأ بالأسرة. هناك منشأ كل مشاكل المرأة في الأسرة، من هنا تفقد الأسرة مكانتها عندهم. لذلك لم يعد هناك أمر شخصي كما ذكرنا سابقا، يجب أن لا ندافع عن الأمور الشخصية لتبقى شخصية، بل يجب أن ننقلها إلى كل شخص سياسي، يجب أن ننقلها إلى الخارج. لا يوجد أمر شخصي للمرأة أو مشكلة شخصية. يقولون أن الأمومة الأسرة ينتج عنها انقياد أكثر، إطاعة، تعاطف أكثر، عاطفة أشد، ومن هنا تبدأ مشاكل المرأة. تبشية مفرطة إلى آخره. الزواج الرسمي والأسرة لأنهما يؤديان إلى الأمومة، هذا يعني بداية المشاكل. يؤكدون على تجارب النساء الفردية، يدعون النساء إلى الحديث على الملأ، فكانوا سابقا عندهم قنوات. غالبا ما تصبح هذه التجارب الفردية مبنى إلى نظرية، مثلا ضرب الزوج لزوجته تصبح مبنى لنظرية أن الرجل في علاقة الرجل والمرأة دائما الرجل ظالم، المرأة مظلومة. أيضا يؤكدون على مسألة الغريزة الجنسية، اهتموا بها ويقولون أنه يجب أن يجرب الرجل والمرأة تجارب جنسية متساوية، ولذلك اهتموا بمسألة سقط الجنين وانتشار وسائل منع الحمل بشكل بحيث تقع هذه الوسائل في يد كل امرأة بسهولة. حاولوا جذب التفات الجمعيات الدولية، دعوا كل الدول إلى أن يجعلوا وسائل التحكم في الحمل ومنع الحمل في اختيار الجميع. بعض النسويات مثل فايرستون كانت أكثر تشدد من غيرها. أفكارهم مهمة لأنهم كانوا يقولون بأن العلم جعل المرأة أجبر المرأة على بعض الأدوار، مثلا علم البيولوجيا الذي يقول بأن طبيعة المرأة غير قابلة للتغيير وأنها من طبيعتها أن تصبح أم، ولذلك هي مجبورة على أن تلتزم بهذا الدور. لكن بعض النفسيات يدعون أنه من الممكن تغيير هذا الدور بالنسبة إلى المرأة، وبدأوا بتجارب مثل اللقاح الصناعي خارج الرحم. أيضا ثبت بيولوجيا أن الرجال أكثر حدة من النساء، فحاولوا تغيير هذا الأمر بيولوجيا. أيضا هناك محاولات من النسويات الراديكالية من تغافل معطيات علم النفس والأحياء وخلق نظريات تواجه هذه المعطيات. النسوية الراديكالية في بداياتها كانت ذكورية، يعني تدعو النساء إلى الذكورية وإلى إبراز الخصوصيات الذكورية، ولكن في نهايتها أصبحت أنثوية، ويعتقدون أن المشكلة هي في خصوصيات الذكور وليس في طبيعة الأنوثة، ويقولون بأن خصائص الأنوثة أفضل. فيجد دعوة الرجال إلى العمل بسلوكات سلوكيات أنثوية. إلى هنا انتهينا من النسوية الراديكالية، نكمل إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة، المحاضرة القادمة ستكون الأخيرة. وصلى الله على محمد وآل محمد وأجمعين.